بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، أحلى التحايا وأرق الهدايا نبعثها لكم في مستهل هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم إلى نفحة جديدة من نفح الطيب، نلتقي فيها وإياكم مع أهل العلم والفضل، نتحدث عما يمس حياتنا، سواء كانت الدنيوية أو الحياة الأهم منها، وهي الحياة الأخروية. نعم، إنها الحياة الأهم، لأنها التي سيبقى فيها الإنسان أكثر بكثير مما بقى في هذه الدنيا. ولذلك يحسن الحديث، بل ويجمل ويطيب، وهو يهم كل مسلم في هذه الدنيا. حديثنا اليوم عن القبر، أول منازل الآخرة، وعما يجري للإنسان فيه. ضيفنا هو الشيخ الداعية المحبوب الذي يؤنس ويطرب القلوب طويلا بمواعظه، وتأنس ابتسامته وتأنس بما يقول، إنه الداعية المعروف الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني. حياكم الله شيخنا.
وأنت حياك الله،
وأهلا وسهلا ومرحبا بكم،
وحيا الله برنامجك الطيب
الله يجزيكم
الذي
خير
يكتسب
ويحفظكم.
طيبه من اسمه.
الله يبارك في عمركم، وإن شاء الله ما تقولونه يكون طيبا كما ينتقى طيب التمر،
بإذن الله.
وأنتم طيبون، الله يحفظكم شيخنا. الله يحفظك. يعني الحديث عن القبر، ربما هنالك بعض الاعتراضات اليوم من بعض الناس، انه يعني لماذا هذه الثقافة، ثقافة التخويف والحديث عن الأشياء المخيفة مثل القبر وغيره؟ لما لا نرغب الناس ونبحث عن الأشياء التي تحبب الناس؟ لماذا الحديث عن هذه الأشياء؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التربية للنفس البشرية تعتمد على خطين متوازيين، وهو خط الثواب وخط العقاب، وهذا المنهج هو الذي جاء في القرآن الكريم. فإنك تلمس في القرآن وتلاحظ حينما تتأمل أن الله عز وجل حينما يتوعد أهل العذاب بذكر النار وما أعد فيها، نسأل الله العافية والسلامة من العذاب الذي لا يتصوره العقل، يثني بعده بذكر الجنة وما أعد الله فيها من النعيم الذي نسأل الله أن نكون وإياكم وجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات من أهله.
آمين.
التركيز على جانب فقط خلل ونقص في التربية. فالذي يعتمد دائما على التخويف باستمرار، هذا مبدأ غير إسلامي وغير شرعي.
نعم.
وهذا هو مبدأ الحرورية، الذين يأسون الناس ويقنطونهم من رحمة الله، ولهذا هم غلبوا جانب الخوف. أيوة، حتى كفروا وخرجوا الناس
بعضهم.
نعم. الجانب الثاني الذين يغلبون جانب الرجاء، حتى يأمن الإنسان من مكر الله، وحتى يجرؤ على اقتراف المعاصي، وهذا منهج المرجئة.
نعم.
الذين يطمعون الفساق في رحمة الله، ولا يعني يذكرون أي عمل بأنه يعني يمكن أن يضر، بل يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا تنفع مع الكفر طاعة. منهج الإسلام منهج وسطي، يعطي هذا الجانب وهذا الجانب، وأيضا يركز على الجانب الذي يكون فيه الإنسان. فإذا جئت على قوم وقد يعني قطعت قلوبهم الخوف من الله عز وجل، فإنك ينبغي أن تفتح لهم باب الرجاء. نعم.
حتى يحدث التوازن.
نعم. وإذا جئت على قوم وقد يأس يعني انبسطوا يعني مرة، فلا تجي كمان تقول لهم إن الله رحمة الله واسعة فيغرقون أكثر، تغلب عندهم جانب الخوف، وهكذا في توازن. القبر من هذا الأمر، نحن نذكره ونذكر الجانبين فيه، جانب النعيم الذي هو لأهل الإيمان، فإن القبر روضة من رياض الجنة كما ثبت ذلك في الحديث، وجانب أيضا العذاب، فإن القبر هو حفرة من حفر النار. والقبر كما ذكرت في مقدمتك هو أول منازل الآخرة، وهو جزء من عقيدة المسلم، ويتم التعامل فيه مع الإنسان على ضوء تعامله مع الله في هذه الحياة. فمن أحسن هنا وجد إحسانه في انتظاره في القبر، ومن أساء هنا وجد إساءته في انتظاره، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
نعم.
كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان إذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي، فإذا ذكر القبر يبكي. قيل له في ذلك، قال: القبر أول منازل الآخرة، إن كان خيرا فما بعده أخير، وإن كان شرا فما بعده أشر.
لا حول. نعم. طيب يا شيخ، يعني الأهمية يعني يعيها كل إنسان، لكن البعض يقول أحيانا بأن هذا الأمر لا ينبغي ذكره لبعض الفئات العمرية أو السنية، هذا الجانب، وإنما يقول مثلا الصغار، الذين هم في مقتبل العمر، يعني لماذا هذا التخويف لهم وإشاعة ثقافة القبر والموت؟ يعني والبعض ربما كان يحتج في بعض المقالات والكتابات أنه دعوا الصغار يأنسون بحياتهم ويعني أفرحوهم برحمة الله عز وجل، ثم بعد ذلك قد يأتي هذا التوازن.
هذه الدعوة خبيثة وهي مغلفة بقضية خلوهم ينشؤون كذا، لا تعقدونهم، لا تثقفونهم ثقافة الموت، وهي ضد منهج الإسلام. ثقافة الموت منهج شرعي، المربي الأول للإنسانية يقول لنا أكثروا من ذكر الموت.
يستوي في هذا كبار وصغير،
يستوي فيها الكبير والصغير ما دام دخل في سن الاستيعاب والفهم.
إذا هي مقيدة بسن أنه يستوي.
لماذا الإسلام أمر أن نأمر الطفل بالصلاة لسبع؟ طيب هل الطفل في 7 سنوات يدرك معاني الصلاة؟ أو يدرك أنها هي
من باب التعود فقط، ليس هو لا يدرك المعاني، لكن حتى يعتاد.
نعلمه أن في صلاة
ليعتاد،
ليعتادها وليفهم أنه على صلة بالله. فلما أيضا يفهم هو أنه في قبر وأنه في نعيم في القبر، وهذا النعيم يناله من؟ يناله الصادق، يناله الأمين، يناله البر، يناله العفيف الشريف الطاهر، يعمل على هذه المبادئ. وأن في القبر أيضا عذاب، لمن هذا العذاب؟ للخائن، للكذاب، للنمام، للمغتاب،
يخاف هذه الصفات. لكن هذا ما يكون إلا فوق 7 سنوات،
فوق مع الفهم. مع الفهم إذا فهم الطفل يجب أن نربطه بعقيدته. نحن في الصغر والمولود لا يزال يعني خارج إلى الحياة، نؤذن في أذنه اليمنى ونقيم في أذنه اليسرى، وإذا بدأ ينطق ويتكلم نعلمه لا إله إلا الله، علشان يبتدئ حياته بتوحيد الله عز وجل. فالذين ينادون بعدم ذكر الموت ويسمونها ثقافة الموت، نقول لهم ثقافة الموت جزء من عقيدتنا نحن المسلمون. أكثروا من ذكر الموت، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وشرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة القبور والسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار منهم، وإلا لا يقولون لا أقعدوا بس، زوروا الملاهي وزوروا المسارح وروحوا في البلاجات وادخلوا في المنتزهات عشان ترفهون أبنائكم وعشان ينسون الآخرة وينشأون نشأة إلحادية وتصورات عن الكون إن ما فيه إلا بسطة ولعب. هذا منهج ضد منهج الإسلام.
طيب نعود إلى هذه القضية. بعض الناس ربما يقول يا شيخ إنه يعني ما قد يعني يتحمل هذه الأشياء الثقيلة، فيحب يعني بعض الناس الترغيب أحب إليه، والترهيب ربما يعني ما قد يتناسب مع طبيعته.
إشبه يتناسب معه أن نرغبه ولا يتناسب معه أن نرهبه، وهما خطان متوازيان في طبيعة النفس البشرية، الخوف الرجاء، الشجاعة الجبن، نعم، الكرم البخل، هذه خطوط عريضة متوازية،
نعم،
يمشي فيها المسلم في توسط واعتدال، لا يغلب جانب على جانب، لا يكون شجاعا متهورا ولا يكون جبانا خائفا.
دين الوسط،
الدين الوسطي كما قال الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم.
الله. طيب لماذا يعني التركيز على القبر بالذات يا شيخ؟ يعني صحيح أنه أول منازل الآخر، لكن البعض يعني يرى أنه سبحان الله كذا القبر اسمه ومنظره هو مخيف بحد ذاته،
لأنه أكبر عامل يؤدب النفس البشرية، نظرا لأنه واقع يراه الإنسان. لما نتحدث عن الجنة عن النار، هذه أمور غيبية من الصعب أن يهضمها الإنسان إلا بقوة الإيمان وصدق اليقين. لكن لما نتحدث عن القبر، القبر قدامه يشوفه يوميا، يشوف الناس يروحون للمقبرة، أحيانا يحضر المقبرة، يشوف بعينه درس عملي أمامه. ولذا التركيز عليه يأتي من باب أنه موجود وعامل، يعني وسيلة إيضاح موجودة الآن فتذكر. وكم نعرف نحن من ناس إن كانوا غافلين إن متأثروا ويعني عدلوا حياتهم مع الله سبحانه وتعالى بناء على حضورهم لمقبرة أو شهودهم لجنازة أو لمرورهم على مقبرة أو سمعهم عن خبر من أخبار عذاب القبور أو نعيم القبور، فيتغير سلوك الإنسان على ضوء هذه الأمور.
البعض يقول أحيانا تحدث بعض المبالغات في النقل عن هذا الأمر، يعني في مبالغات عند بعض الناس وتربما تنسج الكثير من القصص حول العذاب أو النعيم.
شوف يا أخي الكريم، بالنسبة للغيب لا يقبل فيه الحديث إلا عن الوحي، أن عالم الغيب غيب محجوز عنا لا نراه، لا نطل عليه من خلال المبالغات ولا من خلال التصورات، وإنما نطل عليه من خلال الوحي، فما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا. نعم، ما جاء من غيره
ما ينقله الناس اليوم، سمعنا بأن فلانا حصل معه كذا وفلان،
لما تسأل حقيقة تجد أنه ما هو بصحيح. وقد يحصل شيء من الغيب من ما هو في القبور كعامل وعظي. وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل أيمكن أن يرى الناس شيئا في عالم اليقظة مما يحدث في القبور، كأن يسمعون معذبا يسمع صوته أو كأن يرون شيئا يخرج من القبر؟ قال نعم، وقد حصل هذا كثيرا. نعم، وذكر ابن القيم في كتابه الروح قصصا من ذلك. فإذا صحت الرواية وصح السند والنقل عن إنسان بما لا يتعارض مع دليل شرعي قبلنا. نعم، كما ذكر شيخ طيب. الإسلام.
أستاذنك في أن نبسط الحديث عن النعيم والعذاب المتعلق بالقبر بعد فاصل قصير إن شاء الله.
لا بس.
مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع بعده بإذن الله عز وجل حوارنا عن أول منازل الآخرة مع الداعية المعروف دكتور سعيد بن مسفر القحطاني، فتابعونا بالخير. يمكن كان الحديث يا شيخ في البداية عن أهمية هذا الموضوع وأهمية أن يعرف الإنسان مستقبله الحقيقي فعلا وهو هذا القبر، لكن لو نذهب لبعض الأسباب التي تؤدي إلى نعيم الإنسان أو إلى عذابه في قبره، لأنه ربما البعض يقول أن هذه الأسباب قد يكون في غفلة إلى حد ما عنها.
نعم أخي الكريم، هناك أسباب مجملة وأسباب مفصلة بالنسبة للنعيم.
نعم.
فالأسباب المجملة التي تؤدي إلى نعيم القبر هو الإيمان بالله وصدقه وتحقيقه بحيث ينبعث من أعماق النفس البشرية، ثم يترجم هذا الإيمان إلى سلوك وواقع عملي يسيطر على
لا بد من هذه الترجمة، ما يكفي.
ولهذا لم يأتي في القرآن إلا الذين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان عمل القلب والجوارح عملها الصالحات. يأتي واحد يقول لا الإيمان في القلب، نقول نعم، حتى النفاق في القلب والكفر في القلب. أجل الكفر في الثلاجة ولا في الدولاب؟ والإيمان في القلب، كل شيء في القلب. لكن ما الذي يجعلنا نعرف هل الإيمان في القلب أو النفاق أو الكفر في القلب؟
العمل.
العمل البر مطمئنة إليه النفس، ويعني عرف الإنسان وصدقها العمل. هذا واحد، هذا المجمل. هناك أسباب خاصة ينعم فيها على القبور. من ذلك أن الذي يموت في سبيل الله الشهيد، الشهيد هذا لا يعذب في قبره. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أي نعم، لأنه أخذها مقدمه. أيضا المطعون الذي أصيب بداء الطاعون هذا لا يعذب في قبره.
تدخل فيها بعض الأمراض المعاصرة مثل السرطان مثل الكوليرا.
الكوليرا. الكوليرا هي داء البطن، استطلاق البطن. الحريق، الغريق المتردي كالذين يموتون في حوادث السيارات إذا كانوا على إيمان وعلى تقوى وعلى ابن صالح. أي المرأة
بعض الأمراض المعاصرة مثل السرطان ونحوه، هل يمكن أن تلحق؟ البعض يقول بأنها قد تلحق بالمطعون.
والله الحق هنا يحتاج إلى دليل، لأن القطع بالشهادة لمعين تحتاج إلى دليل، وما دام لم يجدنا دليل فإن يعني
نتوقف ونرجو
الله، نرجو الله أن يجعل كل من ابتلي وصبر على شيء أن يعوضها الله عز وجل بأعظم من مبتلي به. نعم. المرأة المائل، المرأة المائل هي التي تموت في حال الولادة، وهذا كان شائعا في الماضي، إذ تتعسر ولادة المرأة بحيث يخرج منها جزء من جنينها ولا يمكن التصرف، فتنتظر حتى تموت.
لا
إلى أن من الله عز وجل على الناس ووفقهم في هذا العلم، وأصبحت عمليات القيصرية التي يخرج الطفل فيها شيء طبيعي، بل تختار بعض النساء. أيوة، هذا بالنسبة للمفصل. أما العذاب وكذلك العذاب، العذاب فيه مجمل وفيه مفصل.
جميل.
فالمجمل أنه ينال كل من كفر بالله ولم يؤمن به سبحانه، ولم يعني يعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو حارب دينه، هذا لا شك أنه متوعد بالعذاب في القبر. وهناك أسباب مفصلة جاءت بأدلة خاصة تدل على أن من فعل هذه الأشياء أنه يعذب في قبره.
طيب.
وهي عند العلماء سبعة أسباب.
نعم.
السبب الأول منها والثاني جاء في حديث متفق على صحته في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد برأ على قبرين فقال إنهما يعني صاحبي القبرين ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني أمام أو في أنظار الناس، أما إنهما كبير. أما الأول فكان لا يستبرئ من البول، يعني ما كان يهتم بجانب الطهارة، كان متساهل في دينه. وأنت تعرف أن جانب الطهارة مهم. نعم. وهو أساس العبادة، ومن شروط
الصلاة
حتى تصح الصلاة، من شروط الصلاة التسعة إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء: من الثوب ومن البقعة ومن البدن.
نعم.
فالذي لا يستبرئ من البول ولا يهتم بالطهارة ويخرج إلى الحمام ثم يخرج منه ولا تزال قطرات البول تصب منه، يترتب على هذا نجاسة ثيابه، وعلى هذا يترتب فساد عبادته
وعدم صحة صلاته. نعم.
وعدم صحة صلاته. وهذا أمر مهم، لكن فيه يعني جانب خطير، وهو أن الناس على قسمين: قسم مفرط زي هذا الذي لا يستبرئ من البول، وقسم مفرط يبالغ،
عنده وسواس،
عنده وسواس ويبالغ جدا ويجلس في الحمام، بعضهم يقعد ساعة إيش فيه، قال أنتظر حتى أخلص، وبعضهم يربط نفسه في حبل ويطمر من السقف علشان ينزل، وبعضهم يدخل شيء في حليلة من أجل ينظف، وهذا كله مبالغة وخطر. والاعتدال أن يخرج الإنسان ما كان عنده من أذى، ثم ينقطع الموجب مع شيء، ثم يستنجي، وحتى يقطع الوسواس يأخذ قليلا من الماء فينضح به ثيابه، حتى إذا وجد بللا أرجعه إلى الماء فينقطع على الشيطان خط الوسواس. طيب.
هذا السبب يا شيخ وقد ذكرته يشير إلى أنه عذاب القبر قد يكون حتى للمسلمين وحتى يكون للمؤمنين، وليس فقط في السبب العام الذي ذكرناه ابتداء، وهو أنه للكفرة والبعيدين عنه.
نحن قلنا أن الإجمال لكل من كفر، لكن نعم. التفصيل هذا للمسلمين. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان، وبعدين لما غلق أخذ جريدة من النخل فشقها نصفين، ثم غرز شق على قبر وآخر على قبر. وطبعا هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لواحد أنه يجي يأخذ له جريدة من النخل ويقسمها ويحطها، ولا يحطها على قبر ويقول أنه يخفف عنهم. طيب إيش دراك أنه يعذب هذا أو ينعم؟ أنت ما تدري عما يدور داخل القبر. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يوحى إليه أخبره الله أنهما يعذبان وأن هذا يخفف عنهم، ولهذا لم يفعله أحد من الصحابة، ما فعله أبو بكر بعده ولا عمر ولا الصحابة كلهم. ليه؟ لعلمهم أن هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا طيب. السبب الأول. السبب نعم. الثاني الذي جاء
الآن، ربما يا شيخ إذا أردنا يعني بعض التفصيل، توجد بعض الوسائل اليوم الموجودة، يعني أكرم الله السامعين وأكرمك، في قضاء الحاجة ربما تختلف، هنالك المراحيض الواقفة هذه التي يقضي فيها حتى بعض المسلمين حاجتهم، والتي لا يوجد فيها ربما بعض يعني قليل من الماء أو نحو ذلك، وإنما تستخدم المناديل أو غير هذا، أو قد يضطر الإنسان إذا سافر لبعض الدول، ماذا يفعل المسلم في هذه الحال حتى ينجو من هذا الحديث؟
طبعا هو مأمور بالاحتياط لدينه والأخذ بالأسباب في أي بيئة وفي أي مجتمع، والحمد لله الحمامات متوفرة في كل مكان. وقد يكون بعض الناس يسافر إلى بلدان غربية مثلا ولا يجد دورات المياه التي توفر فيها الكراسي، وإنما بمجرد أنه يجد في هذا المكان فالمناديل متوفرة، وإذا لم تتوفر فيكون مع الإنسان مناديل. وأيضا يستطيع أنه يدخل في دورات المياه الأخرى، لأنهم ما يستطيعون يمارسون هم الغائط في مثل الموقفات هذه، لابد عندهم كراسي. وأنا زرت أمريكا وزرت بعض دول أوروبا، وجدت أن فيه هذه التي يمارسونها هكذا، وأيضا فيه الكراسي. فالإنسان المؤمن يستطيع أن يحتاط لدينه وأن يتغلب على يعني هذه المسائل، بحيث يعني يتطهر ويستبرئ من البول ولا يبالغ.
جميل. ولو فعلها واقفا في هذه المراحيض ما أنه تنظف لا شيء عليه،
ما عليه شيء أبدا. طيب. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة، نعم، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لأنه كان مصاب بألم في رجله، فما كان يستطيع يجلس، وإلا فإنه في غالب أمره كان يبول جالسا كما يصنع الناس الآن.
طيب، هذا الأمر الأول. الثاني
قال: وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. والنميمة كما يحدها العلماء يقولون هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. يعني واحد يجلس في مجلس ويسمع كلاما في غائب فيسكت، بدل ما يقول له اتق الله يا أخي ولا يجوز لك،
يدافع عنه،
بدل ما يدافع عنه. نعم. أو ينهى هذا عن الغيبة، لا، يبدأ يأخذ الكلام ويروح في اليوم الثاني عند ذاك ويقول: إيش بينك وبين فلان؟ قال: ولا شيء. قال: والله البارح كنا عند آل فلان وسمعت يتكلم فيك وفيك ويقول ويقول ويقول. فيمتلئ قلب هذا غيظا وحقدا وحسدا وكراهية على ذاك. نعم. ثم يتصرفون تصرفاته، وبالتالي تشيع البغضاء وتنزرع الشحناء وتحصل القطيعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام.
الله.
وفي رواية قتات، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا وعيد شديد. نعم. أيضا إن
هل المقصود من الحديث لا يدخلها لا ابتداء ولا انتهاء؟
لا يدخلها إذا كان موحدا، إذا كان موحدا فإنه يدخل في النهاية،
لكن
ولكن الوعيد ابتداء. يعني وقد يغفر الله له، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم.
أن الإنسان إذا مات على التوحيد فإنه تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء غفر له، لكن نهاية
حتى لو كان من أصحاب الكبائر،
حتى لو كان من أصحاب الكبائر، لأن الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار هم الخوارج وهم المعتزلة، لكن أهل الإيمان يقولون لا، مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. النميمة هدها نقل الكلام على جهة الإفساد، هذا يخرج نقل الكلام على جهة الإصلاح. يعني لو علم إنسان بفئة من الناس يدبرون مكيدة لأمن بلد، أو يروجون مخدرات، أو يتعاطون منكرات، أو يشيعون الفاحشة بترويج الزنا والفواحش في البلد، ثم علم الإنسان عنها لزمه شرعا أن يبلغ السلطات، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
هو أفسد مخطط أولئك،
أفسدهم وحمل المجتمع.
نعم.
يعني أصحاب المخدرات الآن الذين يهربونها، مسؤولية مكافحة المخدرات ليست مسؤولية جهة أمنية محددة، هي مسؤولية كل مسلم، كلنا لا للمخدرات. كذلك أصحاب الفكر الضال الذين يختطفون البسطاء والجهال والصغار الذين عندهم حماس ديني ولا يعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم يأخذونهم ويعني يضللونهم ويغررون بهم ويدخلونهم في سراديب التكفير والتفجير واعتناق هذه الآراء الضالة، هؤلاء يجب الإبلاغ عنهم، لأن معنى هذا أنك أنت إذا رضيت بهذا.
البعض يخوف هنا يقول أنت لا تصير نمام، والفتنة أشد من القتل.
لا، ليس هذا نميمة، ليس هذا نميمة،
وهذه فتنة.
نعم، ليس هذا نميمة، وإنما هو واجب، لأن الأمن مسؤولية الجميع. الأمن ما هو أمن رجال الأمن، ولا أمني وأمنك أمن كل إنسان، فيجب أن نكون كلنا عيون لحفظ نعمة الأمن في البلد الذي نعيش فيه.
طيب.
خصوصا في هذا البلد الآمن الذي أراد الله أن يكون له أمنا.
أحيانا ينقل الإنسان الكلام لكن يعني من غير قصد الإفساد، يعني هو اعتاد هكذا أنه إذا سمع كلام ينقله، أحيانا يعني يكون البسطاء ما لديه هذه الفكرة، هل يعتبر نماما؟
يعتبر نماما ولو لم يقصد، لأن الله سماه فاسق، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولهذا قال العلماء النمام فاسق ولو كان صادقا.
الله.
نعم، فلا ينبغي للإنسان، لأنه أدى العمل سواء قصد أو لم يقصد، فالعبرة بالمؤدى
والنتيجة وأن تورث الشحناء.
نعم. نعم، لا شك،
والمشاكل. طيب، نحن نرجو أن يعني لا يكون في توقفنا المؤقت أي مشاكل، ونستكمل بإذن الله عز وجل نعدك الحديث عن أسباب النعيم والعذاب في حلقة أخرى بحول الله عز وجل، والحديث معكم يعني بقية ومتعة.
شكرا، وإن شاء الله ما عندي الله يحفظك.
مشاهدي الكرام، الحديث عن أول منازل الآخرة القبر يستحق منا الكثير والكثير، ولذلك نتوقف عند هذا القدر في هذه الحلقة، وعدا بحول الله عز وجل بحلقة أخرى مع الشيخ نستكمل فيها الحوار حول هذا الموضوع المهم. حتى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله وعنايته ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.